البيئة إلها أعداء بيزيدوا فيها البلاء، تلويث الهواء والمية والتربة وصوت الضوضاء، لكن كل واحد فينا بدور هو المسؤول. برنامج البيئة والمجتمع يهدف إلى تنمية الوعي البيئي بين المواطنين. البيئة والمجتمع يأتيكم يوم الخميس الساعة 10:30 صباحا، تابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وبرنامج البيئة والمجتمع. برنامج البيئة والمجتمع يأتيكم بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة. يسعدني أن أكون معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم فاطمة دويك، ويرافقني الزميل فاروق رجب من الهندسة الصوتية. في هذه الحلقة سنتعرف بداية على أبرز أنشطة سلطة المياه وجودة البيئة لهذا الأسبوع، ثم ننتقل إلى موضوعات بيئية مختلفة حول العالم. نبدأ من أبرز فعاليات وأنشطة سلطة المياه وجودة البيئة للتخلص الآمن للنفايات الطبية. سلطة المياه وجودة البيئة أمهلت المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية في قطاع غزة حتى نهاية 2021. إذن أمهلت سلطة المياه وجودة البيئة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة حتى نهاية العام الجاري 2021 لفصل نفاياتها الطبية الخطرة للتخلص الآمن منها بحسب منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والمعمول بها حاليا بالتعاون ما بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة ومجالس النفايات الصلبة. جدير بالذكر أن كافة المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية أولية في قطاع الحكومة أو الوكالة ملتزمة بالعمل وفق إجراءات هذه المنظومة منذ بداية العام 2020. تشكل النفايات الطبية الخطرة خطراً كبيراً على البيئة والصحة العامة في حال تم التخلص منها مع باقي النفايات الصلبة. وسلطة المياه وجودة البيئة تصدر تقرير إنجازاتها للشهر الماضي. أبرز ما جاء في هذا التقرير: بلغت عدد معاملات ترخيص أبار المياه ومحطات التحلية وشركات حفر الأبار ما يقارب من 60 معاملة، فيما تم زيارة أبار مياه ومحطات تحلية للتأكد من شروط الترخيص كانت هذه حوالي 40 زيارة، في حين أجرت دائرة المختبر والمقاييس تحاليل وفحوصات وقياسات في المختبر البيئي ما يعادل 100 فحص. اعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة دكتور يوسف إبراهيم أن السلطة تسعى بكل الإمكانيات المتوفرة لديها لتقديم أفضل الخدمات على كافة الأصعدة سواء في القطاع المائي أو البيئي. إذن مستمعينا الكرام، أيضا في إطار التعاون المشترك بلدية الزوايدة كانت بضيافة سلطة المياه وجودة البيئة. إلى أبرز الموضوعات البيئية لهذا الأسبوع، دراسة جديدة تقول المواد البلاستيكية قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول. ذكرت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن المواد البلاستيكية تشكل تحدياً كبيراً للبيئة ومصدراً للقلق على صحة الإنسان. وتوصل الباحثون إلى أن التعرض للمواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك مثل المواد الكيميائية الأساسية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تؤدي مادة الفيفلانت التي تستخدم في جعل البلاستيك أكثر متانة إلى زيادة مستويات الكوليسترول في البلازما في الدم. ودعوة ألمانية لتسريع خطة تحول الطاقة. قال المستشار المستقبلي أولاف شولتز إن على ألمانيا أن تكون نموذجاً يحتذى به في مكافحة تغير المناخ، ويجب عليها كدولة صناعية كبيرة أن تأخذ زمام المبادرة وتسرع في خطة التحول الطاقي. وصرح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي سيتولى إدارة مقاليد الحكم الأسبوع المقبل: نحن في ألمانيا نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح الأمر، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ. وجاء تصريح شلوتس خلال مؤتمر استثنائي في برلين جمع مندوبي حزبه للموافقة على وثيقة الائتلاف المبرم مع الليبراليين لخلافة حكومة أنجيلا ميركل. وبي ام دبليو تبيع سيارتها الكهربائية رقم مليون. في التفاصيل، أعلن مدير التسويق في شركة بي ام دبليو الألمانية للسيارات بيتر نوتا يوم الثلاثاء أن الشركة باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون. وأشار نوتا إلى أن الشركة وصلت بذلك إلى علامة فارقة في مجال التحول إلى مزيد من المحركات الكهربائية، وتسعى بي ام دبليو إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية الخالصة والهجين إلى مليوني سيارة بحلول كانون الأول ديسمبر لعام 2023. يذكر أن بي ام دبليو تعتمد منذ وقت مبكر نسبيا على السيارات الكهربائية، حيث كانت طرحت سيارتها الكهربائية طراز A3 للبيع منذ عام 2013. وأضاف نوتا أن مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية تتألف حاليا من 30% من السيارات الكهربائية الخالصة و70% من السيارات الهجين. ولفت إلى ارتفاع حجم طلبيات على الطرازين الجديدين A4 وAX من السيارات الكهربائية الخالصة، وتعول بي ام دبليو بالدرجة الأولى على طراز A4 كسيارة رياضية كهربائية في منافسة تسلا. وإلى موضوع آخر، منظمة الفاو تقول البلاستيك في التربة يهدد الأمن الغذائي والصحة والبيئة. تجذب قضية النفايات البلاستيكية المتناثرة على الشواطئ والمحيطات الانتباه بشكل كبير، إلا أن دعوة العمل التي أصدرتها منظمة الفاو بشأن البلاستيك في الأراضي الزراعية تشير إلى أن الأرض التي نستخدمها لزراعة طعامنا ملوثة بكميات أكبر من ملوثات بلاستيكية. وقالت ماريا هيلينا سيميدو نائبة المدير العام لمنظمة الفاو في مقدمة التقرير: التربة هي أحد المستقبلات الرئيسة للبلاستيك الناجم عن المعاملات الزراعية، ومن المعروف أنها التربة تحتوي على كميات أكبر من المواد البلاستيكية الدقيقة مقارنة بالمحيطات. وفقا للبيانات التي جمعها خبراء منظمة الفاو، تستخدم سلاسل القيمة الزراعية أو تستخدم كل عام 12 مليون طن من المنتجات البلاستيكية، بينما تستخدم 73 مليون طن أخرى في تغليف المواد الغذائية. يساهم قطاعي الإنتاج المحاصيل والثروة الصناعية في إنتاج 10 مليون طن من البلاستيك سنوياً، تليها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بمليونين، والغابات باثنين بالعشرة مليون طن من البلاستيك. وإلى روسيا التي هي بصدد تصنيع توربينات هيدروجينية لتوليد الكهرباء. تعتزم روسيا أن تقوم في غضون 5 أو 6 أعوام بتصنيع توربينات تستخدم الهيدروجين كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية. أعلن ذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مونسوروف في اجتماع عقده المجلس الروسي الإيطالي المشترك للتعاون الصناعي والمالي، وقال إننا نعول على إنجاز المشروع الخاص بتصنيع توربينات هيدروجينية تستخدم الهيدروجين بصفته وقوداً بيئياً نقياً لتوليد الطاقة الكهربائية. وأضاف الوزير أن المهندسين الروس أطلقوا نماذج اختبارية للحافلات الهيدروجينية، وذكر بأن الإنتاج الصناعي المتسلسل لتلك الحافلات سيبدأ في البلاد بحلول عام 2023. وإلى مصر، جمع 2700 طن من البلاستيك ومساعا لتطوير عمليات إعادة التدوير. في هذا الإطار دخل القطاع الخاص في مصر على الخط مع الحكومة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتخلص من ملوثات البيئة بطريقة آمنة، ليتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك بالتزامن مع استضافة البلاد مؤتمر المناخ الدولي العام المقبل في مدينة شرم الشيخ. وفي هذا الصدد قال عمرو القاضي المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة بلاستيك بانك: نشعر بالفخر لما تم الوصول إليه في عام 2021 مما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دعم تطبيق الاقتصاد الدائري، كما نعتز بالأثر البالغ الذي حققته بلاستيك بانك في مصر من خلال توعية المجتمع بالآثار السلبية التي تنتج عن التلوث البلاستيكي وأهمية التخلص السليم من البلاستيك، ونتطلع في العام المقبل إلى تحقيق مزيد من التقدم من خلال التوسع في أنحاء الجمهورية وكذلك تطوير منظومة جمع المخلفات البلاستيكية وعمليات إعادة التدوير. ومؤتمر دولي في جامعة الأزهر يطرح رؤى علمية لمواجهة التغيرات المناخية. تنظم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، والذي يقام تحت عنوان تغير المناخ والتحديات والمواجهة، ويقام المؤتمر خلال الفترة من 18 إلى 20 من كانون الأول ديسمبر الجاري وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم. يتضمن المؤتمر عديدا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية، ومن أبرزها جلسة بعنوان دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية، ودور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية، إضافة إلى دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030. ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغيرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية والإدارة الذكية للمخلفات والاقتصاد الأخضر المستدام. ورقم صادم، قائمة حمراء للطيور المهددة بالانقراض في بريطانيا. دقت دراسة علمية حديثة ناقوس الخطر يكشفها عن نسبة الطيور المهددة بالانقراض في بريطانيا. ووفق قائمة حمراء للأنواع المهددة بالانقراض نشرت الأربعاء، تبلغ نسبة الطيور المهددة بالانقراض في بريطانيا نحو 30%. وضمت القائمة الحمراء طيورا شائعة مثل السمامة والسنون والحسون. وشملت القائمة الجديدة أكبر عدد من الطيور حتى الآن، إذ ارتفع من 67 نوعا عام 2015 إلى 70 نوعا من الأنواع 245 الشائعة في المملكة المتحدة والجزر الإنجليزية وجزيرة مان، بينها طيور تتطلب حمايتها إجراءات عاجلة، وهذا العدد يشكل ضعف ذلك الذي كانت تضمه القائمة عند البدء بإصدارها عام 95. وفي اللائحة الجديدة 11 نوعا صنفت باللون الأحمر للمرة الأولى من قبل خبراء الصندوق البريطاني لعلم الطيور والجمعية الملكية لحماية الطيور. ومن الطيور التي شملتها القائمة أيضا الوقواق والبافن. أما الأوريول الذهبي ذي الريش الأصفر فأدرج ضمن القائمة السوداء للأنواع التي لم تعد تتكاثر في المملكة المتحدة. ومشروع جديد لاستخدام مياه البحر المحلى في الزراعة في السعودية. أطلق وزير البيئة والمياه الزراعية السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلي أمس مشروعاً لدراسة جدوى استخدام مياه البحر المحلى في الزراعة في إطار الجهود لإيجاد مصادر مياه إضافية تدعم نمو القطاع الزراعي وتسهم في الموازنة بين التنمية الزراعية والأمن الغذائي في ظل ندرة المياه غير المتجددة من المصادر الطبيعية في السعودية. أظهرت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إجراء تقييم شامل لجدوى استخدام مياه البحر المحلى في الزراعة من النواحي الاقتصادية والفنية والبيئية، والاستفادة من التجارب العالمية وتحديد المحاصيل ونظم الزراعة والري المناسبة، مشيرة في بيان لها إلى إعداد إطار يتضمن إجراء دراسة مرجعية شاملة للخبرات العالمية في مجال تحلية مياه البحر للأغراض الزراعية. وأخيرا سر جديد عن أعاصير المحيط الأطلسي. لوقت طويل بحث علماء المناخ ما إذا كان شمال المحيط الأطلسي شهد أعاصير أكثر تكرارا خلال القرن الماضي، وتحدثوا عن شكوك في مصداقية المعلومات التاريخية، لكن هناك بحثا جديدا يشير إلى أن الزيادة حقيقية. وقال عالم الأرصاد الجوية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كيري إيمانويل، عندما نرجع إلى الوراء في الزمن تصبح الملاحظات ضئيلة أكثر فأكثر، وتابع قائلا بلا شك فاتتنا بعض العواصف في الإحصاء التاريخي الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وفقا لشبكة سكاي نيوز. ولذلك تكلم إيمانويل عن السجلات القديمة وقال نحيي هذه السجلات جانبا أو نحيد هذه السجلات جانبا واتجه إلى عمليات محاكاة الكمبيوتر لإعادة تكوين الظروف المناخية خلال 150 عاما مضت. وباستخدام ثلاثة نماذج مناخية مختلفة نثر البذور أو الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث عاصفة عبر النماذج ليرى كم بذرة نبتت منها عاصفة. فما كانت النتيجة؟ عدد العواصف الأطلسية خاصة الأعاصير الكبرى صارت فعلا أكثر تكرارا مع زيادة درجات حرارة الأرض بحسب ما أثبتت دراسته التي نشرت، وجاءت نتائج متطابقة بشكل كبير مع سجل العواصف التي رصدتها الطائرات والأقمار الاصطناعية ومن على البر ومن السفن في وقت سابق. وليس من الواضح لماذا أصبح هناك الكثير من العواصف الأطلسية التي تمثل 12% من مجموع الأعاصير المدارية في العالم، ولم تظهر النماذج زيادات مماثلة في المناطق الأخرى التي تشهد أعاصير مثل شرق المحيط الهادئ أو خليج البنغال. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي البيئة والمجتمع. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الصوتية الزميل فاروق رجب، وهذه تحياتي كنت معكم من الإعداد والتقديم فاطمة دويك. نذكر أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.